الحمد لله رب العالمين ارزقنا الصبر على البلاء وارزقنا الرضا بالقضاء وارزقنا الشكر عند الرخاء اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا ونصرنا بعيوبنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب واشهد ان لا اله الا الله من قالها دخل الجنه ينادي الله يوم القيامة على رجل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس في عرفات القيامة سكارى ينادي الله على هذا الرجل ويقول له عبدي تعال لتحضر وجه أعمالك وينصب الميزان والوزن يومئذ الحق فينشر له 99 سجلا كل سجل ينتهى على مدى البصر وكلها خطايا كلها سيئات فاساله مولانا وهو العليم ويقول له عبدي هل ظلمتك فيقول العبد لا يا رب فيقول له الله هل ظلمتك كسبتي فيقول العبد لا يا رب فيقول له الله ألك حسنة يعود عليك خيرها اليوم فيقول لا يا رب إذن العبد ينتظر الزبانية لتسلسله إلى جهنم وعندها لا مال ولا أهل ولا دفاع ولا استئناف ولا نقض ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد العبد ينتظر الاوامر من الواحد الديان لتحمله الزبانيه الى جهنم وما ادراك ما جهنم اللسان مائل والسجلات مليئة بالخطايا وعندما يحاول العبد يقول له الرب جل جلاله فإن لك عندنا شيئا ونحن لا تضيع الأمانات عندنا فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله 990 سجلا سجلا ملئت خطايا. وعلم العبد أن المصير جهنم، ولكن يتباركه الله ببر لطفه لا يخرج له سجلا ولا نصف سجل، إنما يخرج له بطاقة على قدر كف الإنسان. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. وعندما توضع هذه البطاقة في كفة الحسنات تقيس السجلات كلها، فأقول العبد يا رب ما هذه البطاقة؟ فأقول له يا عبدي إنها لا إله إلا الله، قلتها في دنيا فاحتفظنا لك بها عندنا، وإن اسم الله لا يدخل معه شيء أبدا. إن اسم الله لا يدخل معه شيء، لا يدخل معه شيء. أيها السادة الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الغني؟ من القوي؟ من الولي؟ من العلي؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الشهيد؟ من الهادي؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الواجد؟ من الملك؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الرفيع؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الوالي؟ من الهادي؟ من الحق؟ من الحق؟ من الحق؟ من النور؟ من النور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ واحد واحد؟ يا الله 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 إلهي إلهي. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، إلهي إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي إلهي ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك ملأت كلي منك لما علمت بأن قلبي صارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب اللواء المعقول وصاحب المقام المحمود وصاحب الموقف المشهود وصاحب الحوض المراد. اسمع إليه اسمع إليه يوم يشتد العطش بالعباد ينادي سيدنا ينادي على أحبابه ويقول لهم حوضي على مقدار مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك وكيسانه كنجوم السماء من شرب منه مرة لا يرمى بعدها أبدا. عندما يعرض المؤمنون على حوض المصطفى منهم من يسقيه علي بيده ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يناوله الفوز عمر ومنهم من يسقيه ابو بكر ومنهم من يسقيه الحبيب محمد بيده ومنهم من يجد الكهف قد وسع الى قيه بدون ان يجد من رفعه فيقول من الذي يسقيني فينادى من كبر الحق جل جلاله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله يا حبيب الله عرش القيامة عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء صلى عليك الله يا ماذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وماذا قال هو للرسول؟ سؤالان تدور حولهما عناصر هذا الدرس. ومع الدرس المتم 60 بعد 130 ألتقي برجل كان يقوم على خدمة السيد الجليل محمد، كان ملازما للرسول ملازمة النور للقمر والضوء للشمس. إنه ثوبان، خادم الحبيب. يدخل الرسول عليه ذات يوم فاجده يبكي ويجد دموعا تسيل مغزارا ومغرارا ومغزارا. إنها حلقة من سلسلة صور من حياة الحبيب محمد، أقدمها لنجد فيها القدرة الحسنة والأسوة الطيبة. وليس لنا في غير رسول الله أسوة أفضل من أسوة الحبيب عليه السلام. اسمعوا كيف اشتاقت النفوس لرؤياه، وكيف ابتهجت الأرواح بنور محياه. كان حبيب الفقراء، وكان جليس المساكين. ما استراح إلا عندما يجلس مع الفقراء، وما اطمأن إلا عندما يخالط المساكين. إنه الحبيب لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. دخل على ثوبان ذات يوم فوجده يبكي، فسأل: ما يبكيك يا ثوبان؟ أتدرون مما يبكي؟ إنه لا يبكي لأن به وجعا، لا، ولا يبكي لأن ماله قليل، لا، ولا يبكي لأنه يريد منصبا من مناصبها الفانية، لا. إذا فما يبكيك يا ثوبان؟ اسمعوا الإجابة، وفي الإجابة عجب، وفي العجب غرابة. يقول: يا رسول الله أبكي لأنك إذا غبت عني اشتقت إليك، فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها ازداد بكائي شوقا إليك يا حبيب الله. إنه الشوق، وأي شوق؟ شوق الحبيب إلى الحبيب. وأي حبيب؟ إنه الحبيب. أي حبيب؟ إنه الحبيب محمد. إذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان إليه، فإذا تذكر ثوبان أن هناك دارا آخرة وأن المصطفى سينال الفردوس الأعلى وسيصيب أعلى درجات الجمال، أعلى درجات الجنان هناك، تذكر ثوبان أن الفرق سيكون بعيدا وأن البول سيكون شاسعا، فازداد بكاؤه شوقا إلى حبيبه. فبماذا أجاب الحبيب على ثوبان؟ قبل أن يجيب الحبيب كان الأمين جبريل يجوب الأوساط ويكوي بأجل حديث سبع السماقة وينزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآيات مرة أخرى. ومن يطع الله والرسول هذا أسلوب شرطي، الأداة فيه من ومن للعقلاء. إذن فالخطاب هنا لكل عقل، ويطع فعل الشرط جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين. ومن يطع الله ولم يقتصر الامر على هذا بل لا بد من طاعه الرسول. لذلك فان اهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. والرسول معطوف على لفظ الجلاله، اذا فاين جواب الشرط؟ ان جواب الشرط هنا اشاره فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. الفاء واقعه في الجواب لان الجواب جمله اسميه، واولئك مبتدا مبني على الكسر في محل رفع، والكاف حرف خطاب ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. فاولئك كائنون مع الذين انعم الله عليه، ومع مضاف والذين مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر لانه اسم موصول، والاسماء الموصوله واسماء الاشارات كلها مبنيات تلزم حاله واحده. انعم الله عليهم الجمله صله من النبيين بيان للاسم الموصول، لان الموصول يفيد العموم، فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم. وانما قال الله اولئك ولم يقل فهؤلاء، لان هناك فرقا بين هؤلاء واولئك. كلاهما اسم اشاره، لكن هؤلاء يشار بها للقريب، واولئك يشار بها للبعيد. فما معنى البعد يا هنا؟ أهم بعيدون عن رحمة الله؟ كلا. أهم بعيدون عن المؤمنين؟ كلا. إنهم المؤمنون أعينهم وذواتهم. إذا فما معنى البعد؟ البعد هنا بعد درجة ومقام، أي أن درجاتهم عالية ومقاماتهم بعيدة فالنفعة، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإشارة هنا لبعد الدرجة ولبعد المكانة ولبعد الرفعة ولبعد الرقي ولبعد الطبقة ولبعد العلو، تكريم من الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنا لا بد أن نسأل سؤالا، هل هذه الآية خاصة بثوبان؟ لا، إن الآية ليست خاصة بثوبان، إنما الآية تعم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي الجليل. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم لمن شغل سيما عليلا ورقيبا على شاطئ بحر يسمى صحيح البخاري. تعالوا إلى ما رواه الإمام البخاري، اسمعوا، إنه حديث قدسي عن رب العزة. يقول فيه مولانا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترفته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت نفسه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يعي به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعالوا تعالوا نناقش الحديث نقاش طالب العلم لا نقاش المجادل المكابر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. من حارب واحدا من عباد الله الصالحين الأذكياء أو ظلمه أو اعتقله أو سجنه أو شنقه أو ضيق عليه في عيشه لأنه يدعو إلى كلمة لا إله إلا فقد آذنته بالحق. والله الذي لا إله غيره عندما أرى عجائب الأيام بيننا أطأطئ الجبين خضوعا لله. عندما أرى الظلمة الذين ظلموا الشعوب وغروا في البلاد وأثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك فوق عذاب. عندما ارى الظلمة في عرض البلاد وطولها وفي غرب الدنيا وشرقها اجد العجب العجيب امام حكمة من لا يغفل ولا ينام. اجد الحكمة ان الله جل جلاله يمهل ولا يهمل. ان الله جل في علاه يمهل ولا يهمل. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع اخفاه الى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك اتق دعوة المظلوم اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. إن عبدا من عباد الله الصالحين كان يعمل تاجرا في الطريق ما بين بغداد إلى مكة وبينما هو عائد إلى مكة والليل غامق وسدد الظلام كثيفة إذا بقاطع طريق يتصدى له في مسيره فيستوقفه فيقف العبد الصالح فيقول له قاطع الطريق لأقتلنه. فيقول له العبد الصالح خذ مالي ودعني فإن ورائي أطفالا ينتظرون عودتي. خذ مالي وخذ فرس وخذ ما معي من المتاع واجلبني ثيابي ودعني قطعة أذكر بها عورتي ولكن لم تقتلني وأنا لم أظلمك ولم أعرف ولكن قطع الطريق ومعه سيفه ومعه مديته ومعه قيوده. قال له لا تحاول فأنت مقتول مقتول ولكن اختر لك قتله. أضربك بالسيف أم أطعنك بالرمح أم أرميك بالسهم اختر لك قتلة. فقال العبد الصالح أما وقد عزمت على قتلي فافعل ما تشاء، ولكن لي عندك طلب واحد. قال له القاطع للطريق: سله. قال: دعني حتى أصلي لله ركعتين قبل أن أموت شهيدا. قال له قاطع الطريق: لك ذلك. ونزل العبد الصالح عن فرسه ودخل في الصلاة، والمؤمنون إذا دخلوا في الصلاة زالت الحجب بينهم وبين الله، لأن الحبيب محمدا يقول: إذا دخل العبد في صلاته نصب الله وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته قال له: يا عبدي أهناك من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتدعني؟ يقول تقي الدين الحسن البصري: من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. الصلاة كهف المؤمن، أي مقر أمنه وأمانه. وسجد العبد لله، وبينما هو في سجوده إذ أرسل برقية عاجلة إلى القيادة العليا إلى الجبار جل جلاله. فماذا قال فيها؟ اسمعوا ماذا قال وهو ساجد. قال في هدوء: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البث الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وتم.
وبعد أن سلم وجد فارسا لم يرى أشد منه قبل ذلك، يلبس ثيابا أبيض وبيده سيف يلمع.
وقال له: السلام عليك يا عبد الله.
قال له العبد: من أنت؟
ألا تدري من أنا؟
أنا أحد ملائكة السماء الرابعة. لما قلت ما قلت في صلاتك بدت السماوات بمن فيها لله رب العالمين، وكل واحد من ملائكة السماء
يسأل الله أن يأذن له بالنزول لحمايته، فأذن الله لي أنا. أذن الله لي أنا. أنا إذا سألت فاسأل الله،
وإذا استعنت
فاستعن بالله. فماذا حدث؟ قال له: اجلس مطمئن القلب وانظر إلي وأنا أصارع هذا الصالم. أخذ الملك يصارع الصالم القاطع على الطريق فصرعه وقتله، وقال للعبد الصالح: ارجع إلى أهلك مطمئنا فنصرف عليك رايات الرضا من الله. يا معشر السادة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. ولذلك عندما ألتقط لحضراتكم هذا المشهد من محكمة أمن الدولة العليا في بلاد العراق، والتي تمثل أمامها متهما نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له رئيس الدولة: دين واحد،
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأخيرا أصدرت المحكمة حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا. فماذا فعل إبراهيم؟ ماذا فعل إبراهيم وقد صدر الحكم بالإعدام حرقا، وصدقت الدائرة على الحكم بالإجماع، وخرجت المسألة من حيز المحكمة إلى حيز التنفيذ، فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا. طلعت ألسنة اللهيب حتى كانت الطير لا تستطيع أن تحلق فوق هذه المنطقة خوفا أن تحرقها النار بحرقها. كل هذا لمن؟ لإبراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا إله إلا الله. حكمت المحكمة بالإعدام حرفا واستعدوا لتنفيذ الحكم واندلعت ألسنة اللهيب تكاد تحتك حجاب الشمس وجيء بإبراهيم مقيدا بالسلاسل مقيدا بالحبال ليلقى أين؟ ليلقى في سواء الجحيم، ليلقى في نار الدنيا، ليلقى في سعيرها، ليلقى في رضاها، ليلقى في روائها. وقبل أن يلقى ردت ملائكة السماء بالشكوى إلى الواحد. قالت الملائكة يا رب إبراهيم الذي يعبدك في الأرض وحده عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بلعب؟ قال لهم إن استغاث بكم فأغيثوه فقد أزلت له وإن استغاث بي أنا فساجدني قريبا مجيبا. إن استغاث بي أنا فساجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جالبا. إن استغاث بي أنا فساجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن إبراهيم أن يأذن له أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله فيطفئ نارهم. فيقول له إبراهيم أنا لست في حاجة إليك. فأعرض ملك الرياح عليه نفسه إن شئت يا خليل الرحمن أمرت الريح أن تطور فتبحثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينفق الخليل انفاق الإيمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يا ملك الرياح أنا لست في حاجة إليك. فأنزل كبير ملائكة السماء جبريل الأمين يا إبراهيم أنا جبريل الله أرسلني إليك ألك حاجة إلي؟ فيقول له الخليل وكيف أحتاج إليك وأنت الذي أرسلك لي الآن؟ سيد صبرنا الى ان مل بالصبر الصبر وقلنا غدا او بعده ينزل امره. فكان غدا عمرا ولو مت حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الصخر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصاحت عسى من لا ولا فعلها مر. حجبت لمصر تهضم الليل حقه وتسخر بالسنور ويحكي يا مصر ألا سلام على الدنيا سلام على الورى إذا ارتفع الأسطور وانخفض النسر. سلام على الدنيا سلام على الورى إذا ارتفع الأسطور وانخفض النسر. أيها السادة الأعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، قال الامين جبريل للخليل ابراهيم: يا خليل الرحمن فادعو الله ان ينجيك. كل هذا والنار التي اشعلوها تكاد تميت من الغيظ. فقال الخليل في ثبات وطمأنينة قلب: يا جبريل حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بإبراهيم وعلى بعد قذفوه، وعندما كذب صدرت الأوامر من القيادة العليا، حكمت محكمة الأرض بالإعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإفراج فورا. نادى الله على النار، نادى الله على النار، الله بذاته ينادي على النار. والله ما أمر ملكا أن يأمرها، إنما هو الذي أمرها أمرا مباشرا. عدل، وأي عدل؟ أتدري كم بيننا وبين السماء؟ 92,870,000 سنين. أتدري كم بيننا وبين القمر؟ 240,000 سنين. أتدري لو جئنا بطائرة نفاثة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة وقلنا لها اصعدي إلى الشمس بهذه السرعة، 600 كيلو مترا في الساعة، اصعدي إلى الشمس بلا توقف ودون أن تتزودي بالوقود، أتدري في كم من الزمان تصل إلى الشمس؟ في 17 سنة و6 أشهر. أتدري كم يصل ضوء الشمس إلى أرضنا في كل صباح؟ في كم من السماء يستغرق ضوء الشمس ويقطع المسافة التي طولها 92,870,000 ميل؟ أتدري في كم من السماء ترسل الشمس أشعتها إلى أرضنا هذه وهي في عليائها؟ في 8 دقائق و9 ثواني. سيارة تقطعها في 17 سنة و6 أشهر، بينما العلي الأعلى يأمرها أن ترسل أشعتها في 8 دقائق و9 ثواني، لأن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو أو 186,000 ميل. إن الذي أمر الشمس أن تقطع المسافة من برجها إلى أرضنا في 8 دقائق و9 ثانية هو الذي نادى على النار: يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون إن جميع نيران الأرض لم تنضش طعامها في هذا اليوم، ظنا منها ان خطاب الله موجه اليها بها: كوني بردا وسلاما. لماذا لم يقل لها كوني بردا على ابراهيم؟ لو قال لها كوني بردا ولم يقل لها وسلاما لتجمد ابراهيم وكانه يعيش في منطقه الاسكيمو. لماذا لم يقل لها كوني سلاما على ابراهيم؟ لانه لو قال لها كوني سلاما ولم يقل لها كوني بردا وسلاما لشح ابراهيم من شده حرها. هي سلام ولكنها حر، فجمع الله له بين البروده والسلام، وظل ابراهيم في النار 7 ايام. لما سئل بعد سلامته: اي ايام عمرك افضل؟ قال: الايام 7 التي كنت فيها داخل النار.
أتدرون ماذا حرقت النار في إبراهيم؟ والله ما مست له عظما ولا لحما ولا جسما، لأن لحوم الأنبياء محرمة على النار. إنما كل الذي فعلته النار في إبراهيم أنها حرقت الحبال التي قيد بها، ففكت عنه الحصان.
وبعد أيام سبعة
نظر النمروذ بن كنعان من فرقة قصره، فرأى النار خمدت، ورأى إبراهيم يجلس على ربوة خضراء تظلله شجرة باسقة. من هذا؟ إبراهيم. ولذلك قال الحبيب المصطفى: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة حفاة الأقدام لا أحذية، عراة الأجسام لا ثياب، غرلا. والرجل الأغرب هو الذي لم يختن، أي لم يذهب لتقطع هذه القطعة من الجلد الذي تقطع ليكون ذلك ختانا للصدق. هذه القطعة التي قطعت من عطر التفسير في الدنيا تعود إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها لله وافية، لم تنقص منه شيء. حتى قطعة الجلد التي تقطع في الدنيا تعود في الآخرة، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيد.
وأول من يكسى يوم القيامة،
أول من ينزل له الثياب ليلبس، هو الخليل إبراهيم. أتدرون لماذا؟ لأنه لما ألقي في النار جرد من ثيابه، فجزاه الله يوم القيامة أن يكون أول من يكسى بالثياب يوم القيامة. رمي في النار عريانا، فيقول أول من يكسى جزاء ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس في اليقين في الله. فتعالوا تعالوا لأعرض على حضراتكم هذا المشهد المهم والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مارس سنة 1980، قرأت خبرا في جريدة الأخبار، وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة جدا موقنة بقضائه، يشكر السيد صلاح أمين كل من عدا في وفاة ابنته ميتة ولا ذكرى للأرض. لأول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكرى الأربعين بدعة سيئة، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 سنة. هذا حديث مصطفى.
وبعدما قرأت الخبر
سألت الله أن يجمعني بأهل هذه الفتاة التي ماتت، وكأن الله تعالى له في ذلك حكمة. فيوم الاثنين الماضي زارني أبو تلك الفتاة التي ماتت، وقص علي قصة وفاتها، وقرأ علي وصية. اسمعوا لأن الأمر فيه عجب. فتاة، هذه الفتاة كانت طالبة في السنة الرابعة في كلية البنات الإسلامية، عرفت الله، وكانت لا تفوتها صلاة الجمعة في هذا البلد، وكرست حياتها لله. أبوها من الأغنياء، وكتب لها من ماله ما يساوي 20,000 جنيه في حياتها، ربما احتاجت إليه. أتدرون ماذا فعلت؟ كتبت وصيتها قبل أن تموت. اسمعوا الوصية: لا تقيموا لي مأتما، ولا تصرفوا علي، ولا تولوني، ولا تقيموا خميسا ولا أربعين ولا ميعادا، فإذا أنا مت ودخلت قبري فلا تسمحوا لأحد أن يدخل معي قبري حتى لا يمسني ولا يطلع علي. إنما الذي يقوم بدفني هو أبي. كيف مات؟ كيف مات؟ حكمة بالغة.
في اليوم الذي دعي فيه الناس ليحضروا عقد قرانها، وقبل ان يحضر المأذون بقليل دخلت لتتوضا وتصلي لله ركعتي سكر، فماتت بعد كمال وضوئها.
وتحول المهنئون الى معزين، تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امس واصبح ضاحكا وقد سفجت اسفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد اثقلت اجسادهم ظلمه القبر،
وكم من عروس زينوها لزوجها
وقد قبضت ارواحهم ليله القدر، وكم من صحيح مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدفن، عاش حينا من الدفن. وبدلا من ان تلبس الفتاه ثياب جفافها لبست اسفانها، وبدلا من ان تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على خشبة حباء،
وبدلا من ان تخلع ثيابها بيديها
نامت على خشبة الغسل لتخلع ثيابها. اقسمت المغسلة التي غسلتها انها وهي تقعدها لتوضئها، لان من سنة غسل الميت الوضوء. احتمت المغسلة انها وهي توضئها ارتكبت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها لما توضئيني وقد توضأت قبل الموت. لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للإله. وحملت على أعناق الرجال، وأبت الخشبة أن تركب سيارة الحانوت، أبت كأنها تريد أن تقيم للناس سنة، احملوني على أكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات إلى قارئات للقرآن، إلى باقرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن تردد على رأسها، وروائح السماء تقول أسرع، وملائكة السماء تشير العروس لا إلى بيت زوجها، إنما إلى جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وذهب بها الى قبرها مدرجة في اسفانها. وجاء وقت الدفن، وابن ادم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والارض الا الانس والجن. وجيء بالامان وفتح باب القبر، فتح باب القبر لا باب غرفة الزفاف، ونزل أبوه الورد، الأب نفسه ينزل، وفك الأرض بقى عن كفاه، وكشف الوجه، ووضع الخد على التراب، وضع الخد على الصغر، وأنامها على سقفها الأيمن، وقال لها سلام عليك، إلى اللقاء يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذه هي السنة، هذه هي السنة. وقرأ الوصية علي، أوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين. قالوا عن نصائها وحليها وجواهرها، فعلموا انها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات. قالوا عن مكتبتها،
كم تحوي من الكتب وماذا تحوي؟ لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الايام. لم يجدوا فيها مجلس حواء ولا الهلال ولا المصور ولا اخر ساعه ولا هو وهي ولا هي، انما وجدوا فيها التفسير الواضح، ووجدوا فيها تفسير ابن كثير، ووجدوا فيها احياء علوم الدين، ووجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم لابن القيم، وجدوا وجدوا كل ما فيها قيما. هذه فتاهم عرفت ربها، فإلى رضوان الله أطير بركية عزائم عاصرة من هذا المكان الطاهر إلى أبيها الأخ صلاح أمين، أقول له فيها وبشر الصابرين، وأقول لها فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، واصفت ألا يكون هناك ذكرى للأرض. لماذا؟ لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثة أيام، وكل ما يجري في موتنا وأفراحنا لهو وبدع. ذكرى الخميس لماذا؟ لماذا الخميس؟ لا أصل له. ذكرى الأربعين لماذا؟ إذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور أربعين يوما على الميت، والله لا تجد إجابة، إلا أن بعض الجهلة يقول لك لأن الدود يبدأ في أكل أنف الميت بعد أربعين يوم. أتحتفلون بأكل أنفه؟ لماذا لا تحتفلون بأكل لسانه المر الذي كان يزيل أبا؟ لماذا؟ لماذا ذكرى الأربعين؟ إنها ليست سنة من سنن الإسلام، إنما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الأربعين ويقولون لأن الروح بعد الموت تحاسب أربعين يوما في السماء ثم تنزل إلى الجسد بعد الأربعين، فنحن نحتفل بذكراها مع البدع. هذا كلام الفراعنة الوثنيين وليس كلام الله ولا كلام رسول الله. المآتي، لقد أخبرني بعض الصادقين التقى أن أحد الناس مات له ولد شاب فأقام له صوانا فاخرا، ثم بعد ذلك دعا كبير القراء في مصر. أتدرون كما أخذ كبير القراء في هذه الليلة؟ تتعجبون. أقسم لي بالله أن كبير القراء قرأ ساعة من سورة مريم وساعة من سورة طه، وبعد السهرة أخذ مبلغا وخطره باكو ونصف. طبعا لا تعرفون أنتم ما الباب إلا إذا كان باكو ملك أو باكو رز. الباكو في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه، أخذ في ساعتين 1500 جنيه، مسألة حسابية. فكم جنيها أخذ في الساعة؟ يساوي 1500 على 750 في الساعة، في الساعة الواحدة. والسؤال الذي أسأله، ماذا استفاد البيع؟ لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان كان يقتل الميت كان يقول للمشيعين استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوه صادقه. اما العزاء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 أيام إلى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. أعظم الله أجرك، كفر الله فيك. لا صوال ولا سجاد ولا مكرين ولا سجاير ولا قهوة. يمر احدهم بعند كبيرة 500 تجارة ماركة كوتريلي ويقذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت مات على مذهب ما في الثياب. ما هذا سجائر وقهوة؟ ان هذا لشيء عظيم، ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لابد ان نذهب نعز وان كنا لا نعرف الميت. فنجان قهوة مجانا وسجارة والدنيا كما قال الموسيقار سجارة وكاس. هذه هي العجب. لا، كل هذا سيسأل عنه الميت اذا لم يوصف، اذا لم يوصف انه بريء من كل هذا. سيسأل عنه امام الله، سيسأل عن كل هذا امام الله ويحاسب على هذا. والله لقد عرفت لهذا النبأ الذي نشرته احدى مجلات الخليج العربي. احد الاقرياء العرب اقام حفلة زفاف كلفها نصف مليون دولار. الخبر الى هذا الحد مقبول، فكلنا اعرف الاقرياء العرب، لا احد اشد. الاموال تحت ايديهم وتحت ارجلهم. ولكن الذي ادهشني في الخبر ان الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه، انما كان حفل زفاف قصة يربيه في قصره على قصة. سبحان الله، السري العربي عنده قصة، والقط كاس، والفأر راس، والفقر راس، قصة يربيه في قصره مع قصة. وأراد السري العربي أن يقضي ليلة فكاهة ودعابة، فدعا المدعوين وأحضرت الخمور المعتقة ودارت الكؤوس على اكتفاه، وألبس القط ثوبا قشيبا، وألبست العروس القطة ثوب الزفاف، وعزفت الموسيقى من هنا وهناك. نصف مليون دولار. وفقراء المسلمين إذا مر أحدهم باللحم عند الجزار وقف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرسنا إلى الجنة ونحن لكم كذلك، ونسأل الله لنا ولكم العافية. إذا رأى اللحم يقال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا بسامة، وغدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. نصف مليون دولار. احد الاقرياء يقيم بها حفل زفاف لقصته الدكتور بيت ولقصته الدكتورة بسامي. قلت سبحان الله، كان الامام الشافعي يقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على السراب. فقلت انا اسمح لي يا شافعي ان اقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبسابس وذو جهل ينام على حرير وذو اخضر لا يجد الخنافس. هكذا وتطالعنا كبرى صفق لندن يوم الاثنين الماضي بعنوان مثير تقول فيه للبنات الانجليزيات يا بنات انجلترا احضرنا الزواج بالشباب العربي. لماذا؟ لان الشباب العربي يذهب الى انجلترا فيرافق ويتزوج وينجب من الاجانب، وبعد ان تلد له ولدا او ولدين يتركها حائرة ويعود الى بلاده. وليست مشكلة السمسار العالمي الخاشقجي، حتى اسم لحظة خاشقجي، هذا الخاشقجي البليونير، بليونير بالباء مش بالمين، لان مليونير يبقى مالك الملايين، انما بليونير يعني مالك الاف الملايين. هذا الخاشقجي تزوج بعاملة تليفون في انجلترا، وبعد ان ولدت له اولادا عاملة تليفون انجليزية يسعى اليها البليونير العربي،
وبعد ان تنجب الاولاد يطلبها، اتدرون بكم جنيه تطالب بالنفقة؟ اقول لكم تظنون 30 جنيه في السارة او 50 جنيه او 100 جنيه في السارة او 1000 جنيه، تطالب بمليار جنيه، مليار يعني 1000 مليون جنيه. هذا خبر عندما يسمعه الانسان يصاب بالقطاع في رأسه. يا سيد عدنان يا اخا شقجي، يوم القيامة ستنادي قائلا: ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذه اموال الحرام وتضعفر في الحرام. عندما تنشر المجلة الامريكية، عندما تنشر المجلة الامريكية او كبرى صحف امريكا ان المجاهدين في افغانستان يجمعون المال من مساجد باكستان ويريدون 20,000 دولار، لماذا؟ ليدفعوها لاحد الحدادين ليصنع لهم بها سلاحا يحاربون به الاتحاد السوفيتي. الاطفال يمدون الايدي من اجل 20,000 دولار، ولله تعالى مزيد الحمد والمنه، لقد صرخونا ورفعوا رؤوسا. 10,000 ابن وزوجة يتظاهرون امام مبنى الكرملين في موسكو لان افغانستان صدرت لهم 10,000 لعنة فيها موت. قد افغانستان هزأت الروس، هزأت وانتصرت عليه وقتلته. لماذا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بالله اكبر ولله الحمد. مجاهدون مضى عليهم سنوات واشهر يقاتلون من بيت الى بيت ومن سطح الى سطح بخنادق وسكاكين، لكنهم هزوا روسيا. وقد افادت اخر الانباء ان وحدات باكملها من الجيش السوفيتي تركت القتال مع الروس وانضمت الى المجاهدين في سبيل الله يقاتلون، يقاتلون معهم. وحدات باكملها من الجيش السوفيتي من المناطق الاسلاميه التي حكمتها روسيا عندما وجدوا في افغانستان انضموا للمجاهدين ورفعوا رايه التوحيد. فهذا تناقض في حياة العرب وفي حياة المسلمين. 40 دولة إسلامية ترفع 40 راية، يحكمها 40 ملكا ورئيسا وسلطانا وسيفا وأميرا. وأفغانستان تقاتل وحدها في سبيل الله، لكن كيف أقول وحدها ومعها من لا يغفل ولا ينام؟ اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ارفع راية الاسلام عاليه، اللهم ارفع راية الاسلام عاليه، اللهم انصرنا على من عدانا، وارفع راية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا من ارضك امانا.